بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة المقامة في اعتكاف رمضان لعام 38 و400 وألف، وهي بعنوان الفرائض للإمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 61 و100، رواية محمد ابن سليمان ابن الحارث الواسطي عن شيوخه عنه رحمه الله. اقرأ من أول. أخبرنا الشيخ الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرنا الشيخ الصالح أبو بكر مسمار بن عمر بن محمد بن النيار قراءة عليه وأنا أسمع فيه سقط. قال: أخبرنا عبد الله الحسين بن علي بن الحسين الكوفي قراءة في يوم الثلاثاء 12 ذي القعدة من سنة 52 و500. قال: أخبرنا أبو الحسن المبارك ابن عبد الجبار ابن أحمد الصيرفي في جماد الآخرة من سنة 94 و400. قال: أخبرنا أبو عمر. قال: أخبرنا قال: أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق المعروف بابن السماك قراءة عليه في سنة 44 و300. قال: حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي أبو بكر سنة 78 و200 في الجامع. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش.
هذا هو الإسناد في هذه الرسالة. فهي إذا تكون من رواية محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي عن بعض شيوخه عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أبي عبد الله الإمام المبجل من أئمة المسلمين الكبار. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم قال: قال لي علقمة: إذا أردت أن تعلم الفرائض فأمد جيرانك.
نعم، أول شيء إذا أردت أن تعلم الفرائض، يعني تعلم الفرائض تعلما جيدا، فأمد جيرانك، اجلس قل: جاري هذا محمد ابن إبراهيم، محمد هذا عنده زوجة وعنده 3 أولاد ذكر وبنتان، فلو مات هذا الرجل كيف تكون التركة؟ أم محمد تأخذ كم، والولد يأخذ كم، والبنت تأخذ كم؟ طيب جاري الآخر متزوج وعنده ابنة واحدة وله إخوة، إذا مات جاري هذا كيف تكون كيف تقسم التركة؟ البنت تأخذ كم والباقي سيذهب إلى من؟ طيب جاري الآخر هذا عنده أبوان، عنده أب وأم وليس عنده أولاد، هذا رجل تزوج ولم ينجب، طيب لو مات من سيرثه الآن؟ زوجته هذه تأخذ كم، وأبوه سيأخذ كم، وأمه سيأخذ كم؟ فأمت جيرانك وأمت أصحابك وأمت كل معارفك حينئذ تتعلم الفرائض، مثل تعلم النحو. فإذا أردت أن تعلم النحو أيضا فاقرأ كل شيء يقابلك قراءة مضبوطة، وسأل نفسك لما رفعت هذه، لما نصبت هذه، هذه مثلا لوحة مكتوب مثلا شركة النيل للأدوات الصحية، يلا اقرأ واعرف شركة النيل ولا النيلي ولا شركتها ولا شركتي للأدوات ولا الأدوات، المهم اقرأ قراءة مضبوطة وسأل نفسك لماذا، يلا اعرف شركة النيل للأدوات الصحية مثلا، هذا مثلا أسعارنا لا تقبل المنافسة مثلا، اقرأ وأعرف وهكذا. فمن أراد أن يتعلم اللغة ويدرب نفسه على ذلك مرة يخطئ ومرة يصيب وهكذا حتى يتعلم. كذلك الفرائض، أمت جيرانك وأمت معارفك وسل نفسك عن هذه المسائل. وعلم الفرائض علم مهم وهو علم طيب، وتعلمه فرض كفاية، لأنه به تعرف الحقوق والأنصبة حال وفاة أحد الناس، فمن يرثه حتى تصل الحقوق وأصحابها لابد من معرفة علم المواريث. وهذا العلم تستطيع أن تقول هو على قسمين: علم نظري وجانب نظري وجانب عملي. عندنا جانبان: جانب نظري وجانب عملي. جانب نظري تدرس فيه أسباب المواريث، أسباب الميراث والموانع، وباب الحج هو أهم ما يكون في ذلك، باب العول والرد وغير ذلك من هذه الأشياء النظرية. باب عملي وما يتعلق بالحساب، حساب التركة. فكيف تحسب التركة؟ لو مات مثلا عن زوجة وأب وأم وبنت، مثلا زوجة وأب وأم وبنت، أنت عرضت في الجانب النظري نصيب كل واحد، فالزوجة تأخذ كم؟ الثمن لوجود الفرع الوارث. طيب والبنت تأخذ النصف لانفرادها، والأب يأخذ السدس، والأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث. يبقى أخذ الأب هنا السدس، وكذلك الأم لوجود الفرع الوارث. البنت أخذت النصف لأنها انفردت فأخذت النصف، والزوجة أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث. إذن عندنا المسألة ستكون من كم؟ لو أنا عندي مثلا 100,000 جنيه أو كذا، ستكون من كم؟ تنظر إلى الثمن والنصف والسدس والسدس، فكيف تحسب هذه المسألة؟ يبقى المسألة تكون من كم؟ من 24، لأن هذا أقرب عدد، أقرب عدد يقبل القسم على الجميع، زي مسائل حساب زمني يعني. خلاص، يبقى عندي 8 وعندي 6 وعندي 2، 8 و6 و2 أقرب شيء هو إيه؟ 24. تعطي الزوجة، اقسم بقى 24 على نصيب كل واحد أو 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 القدر الفرض. ف24 على 8 عند الزوجة يبقى 3، يبقى الزوجة 3، وعند البنت 24 على 2 يبقى البنت لها 12، والأب له 24 على 6 4، الأم 24 على 6 4، يبقى المجموع كام؟ 3 زوجة 12 بنت، يبقى كده 15، 4 4 يبقى 8 و15 23، باقي ايه؟ باقي واحد. الواحد هذا ماذا نصنع فيه؟ نرجع على الزوجة ولا نرجع على الأب ولا على الأم ولا على البنت؟ نرجع على ماذا هنا؟ نرجع على ماذا؟ الأب يعني إذن لأولى رجل ذكر. يبقى النبي قال الحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر، وعليه سنرجع هذا الواحد لمن؟ للأب، لأنه أولى رجل ذكر من العصبات. يبقى الأب هنا سيأخذ 5-4 فرضا وواحد ايه؟ تعصيبا، وهكذا. هذه مسألة الحساب. يبقى حتى تحسب هذه المسألة لابد أن تعرف من الوارث ومن المحجوب ومسائل الرد والعول. يعني احنا الآن بهذا رددنا، بهذا رددنا، رددنا على واحد على على الأب في هذه المسألة، يبقى رددنا عليه واحد. طب لماذا لا نرد على الزوجة؟ لأن الزوجة ما يرد عليه، لا الزوجة ولا الزوج، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. هذا يسمى بالجانب العملي في حساب في المواريث. يبقى عندنا جانب نظري وعندنا جانب عملي. جانب نظري تحفظ قواعد الإرث وأسباب وموانع وحج حرمان أو نقصان و عول ورد وغير ذلك، ثم بعد ذلك ننتقل الى الجانب العملي. وهذا يحتاج الى تدريب مثل علم النحو تماما ومثل سائر العلوم. لا انت قرب يا شيخ محمد، قرب عشان بس ها لو كان في عصب ايه؟ لا اقول في رد، ليه؟ لا ما هو يعني ايه بالتعصيب؟ ما هو بعد تعصيب يعني هو هنا ورث فرضا ورث تعصيبا، يعني انك الوحدة اللي هو الباقي ترده على صاحب العصبة، يعني خلاف لفظي. ويقول ما نسماش رد، نسمى نورث بالتعصيب. الامر قريب في ذلك، يعني الامر في ذلك قريب. لكن لو قلت ورث بالعصبة ماشي، رددت الواحد عليه ليه؟ لانه هنا هتسأل لماذا يأخذ هذا الرجل الواحد دون الزوج، يعني دون الزوج. فنعم، فتقول انا رددت الواحد هذا على هؤلاء، على هذا الرجل رددت الواحد على هذا الرجل لانه من العصبة. يبقى السبب في انني رددت ارجعت الواحد على هذا الرجل لانه من العصبة. فهي مسألة يعني قريبة، يعني تكاد تكون لفظية. نعم نعم، بيرجع لايه؟ لا ما هو مش لازم اصحاب الفروض، مش لازم كله يعني. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله قال تعلموا فان احدكم لا يدري متى يختيل اليه.
تعلموا فان احدكم لا يدري متى يختيل، يعني يحتاج اليه، يعني تعلم هذا العلم، ما تدري قد يحتاج لك غدا. وهذه قاعدة اخواني في باب العلم عموما، قاعدة في هذا العلم، وهو تعلم فإن الواحد لا يدري متى يحتاج إليه. من هنا فإن الإنسان ينشط على تعلم العلوم، وأنه يأخذ في كل علم بسهم، ويضرب في كل علم وفي كل فن بسهم، فإنه لا يدري متى يحتاج إليه في هذا العلم. قد يحتاج إليك في علم اللغة، في علم الأصول، في علم المصطلح، في علم الحديث، في علم العقيدة، في علم الفقه. فالإنسان لا يدري متى يحتاج إليه، ولهذا فإن طالب العلم لابد أن يدرس العلم بقاعدة الشمول، قاعدة الشمول. ما يقول والله أنا لست متخصصا في اللغة العربية، لست متخصصا في القراءات، لست متخصصا في الأصول، لست متخصصا في الحديث. فقد يورد عليك الإيراد الحديثي، ماذا أنت صانع؟ أنت تتكلم في العقيدة ثم قال لك واحد الحديث الذي نصبت عليه كلامك هذا، هذا حديث ضعيف، والأمة قد تلقت هذا الحديث بالقبول، كيف توجه هذا الكلام؟ لابد أن تكون دارسا لعلم الحديث. وأنت تتكلم في الفقه وتقول هذا واجب أو هذا محرم أو هذا كذا، قد يأتيك واحد فيقول لك مثلا ويستدرك عليك في استدلالك هذا بقاعدة أصولية. يعني مثلا واحد بيستفتري أمس، واحد بيستفتري أمس بيقول مثلا كان بيسألني عن ماذا في الصلاة، شيء منهي عنه في الصلاة، فبيقول أليست القاعدة أن كل منهي عنه في الصلاة يقتضي بطلانها؟ في قاعدة، ناس تقول في قاعدة أن كل ما ينهى عنه في الصلاة يقتضي بطلانها، واخد بالك؟ أي الكفت صح؟ نعم، يقول الكفت في الصلاة الكفت. فقلت له هذا منهي عنه بالنص. قال طيب لكن تبطل الصلاة؟ لا لا تبطل الصلاة. طب قال طيب لكن في قاعدة تقول كل منهي عنه في الصلاة يبطلها. قلت له لا، منهي عن الالتفات في الصلاة، ينهى عن الالتفات، ينهى عن تغميض العينين، ينهى عن الاختصار، خاصة في الصلاة هذه وضع اليدين على الخاصرتين، ينهى عن الإشارة باليدين حال التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يبقى كل منهي عنه في الصلاة لما يقتضي البطلة، في نهي يقتضي الكراهة، في نهي يقتضي التحريم. منهي أنت منهي أن تنظر إلى امرأة وهي غادية رايحة إذا كانت بين يديك، لكن هذا ليس متصلا بالصلاة، لكن أنت منهي عنه عموما. لكن إذا دخلت في الصلاة ومرت امرأة فأنت منهي أن تنظر إليه مثلا، منهي عن الحركة في الصلاة، منهي عن الحركة الكثيرة لغير حاجة. فلو تحركت لغير حاجة، واحد أخرج المحمول لغير حاجة، أخرج المحمول وكان واحد رن عليه قبل الصلاة فالشيطان شغله يريد أن يعرف من الذي رن عليه، فأخرج ونظر ثم وضع المحمول مثلا يعني. فليس كل منهي عنه في الصلاة يكون مقتديا لبطلان الصلاة. فالشاهد انك تحتاج الى قاعدة اصولية، تحتاج الى لغة. لما تتكلم في الاسماء والصفات مثلا، ويقوم لك واحد اشعاري فيقول ما تقول في قول الله عز وجل تجري باعيننا ولتصنع على عيني، فاذا اولت قال شاركتنا، انت شاركتنا في التأويل الان، فعلامة تنكر علينا اذا، علامة تنكر تقول نحن مؤولة ونحن، طب ما انت مؤولة هو، فكيف تثبت الصفة وأنت تؤول أن تجري بأعيننا، يعني برعايتنا بحفظنا إلى آخره، كيف تثبت الصفة مع وجود هذا التأويل؟ فتعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه. احتاج إليك في الفقه متى، في العقيدة متى، في المصطلح متى، في اللغة متى، في السيرة متى، في أي باب من الأبواب تعلم، فإنك لا تدري متى يحتاج إليك. فيبقى إذن هذه قاعدة نافعة جدا جدا. أنا في بلد مثلا في قرية، يلا لو أنا تعلمت أركان الإسلام وأركان الإيمان هأصبح مفتي عام القرية، لأن الناس تضحيون، لكن ما أدري يمكن جاء ضيف في القرية وأنا بأكلم الناس في صلاة العشاء فأوقفني، لأن هذا الرجل وهذا الرجل مبتدع صوفي محترق، صار بقى يسألني مثلا عن حديث بقى الأعمى لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصار بقى يسألني عن كذا وأسئلة عميقة جدا في باب التوسل. أنا ما عملت حسابي، أنا تعلمت على قدر أهل بلدتي وأهل قريتي، ففوجئت بأنه جاء ند مبتدع، هذا الند سينسب دعوتي أمام العوام، سيقول أنت عم الشيخ وحسبناك مفتي عام وكنا نثق فيك وأنت الآن لا تستطيع أن ترد، أو يأتيك واحد من هؤلاء يقول لك يا شيخ أقم لسانك أولا، أنت ترفع المنصوب وتنصب المرفوع وتعلم الناس الدين، تقول سنة وبدعة، روح تعلم اللغة العربية الأول، روح تعلم كيف تتكلم ثم تعال كذا. أو لو اصطادك واحد في القرآن وأنت في الصلاة لا تجويد، وإن كان التجويد هذا ليس بواجب يعني إلا في حالة قد تؤدي إلى لحن يؤثر في الفاتحة، لأن ما يجب عليك من القرآن قراءة في صلاة إلا الفاتحة، بعد ذلك القراءة سنة. ولهذا حتى لو لحنت لحنا جليا في غير الفاتحة لا تبطل صلاتك، لكن يتعين عليك ضبط الفاتحة، لأن تجب عليك في صلاتك سواء كنت إماما أو مأموما، ويجب عليك أن تلحن فيها لحنا يحيل المعنى ويغير المعنى. فلو جئت تلحن وقال لك أو لست مجودا، طبعا الناس دي بتكون عندها التجويد ايه، تجويد علم العقيدة هو علم الفقه، يبقى يعتني بالقراءات ويعتني بالتجويد، لا يرى في العلوم الا هذا العلم. ولهذا يقول لك يا شيخ انت همست، انت القلقلة عندك كانت مالت الى الكسر لا الى الفتح، وابن الجزري يقول، ويفتح بقى ما هو مصدق اي حاجة، ما هو ده اللي بيفهمه، واخد بالك، وكذا والى اخره. فلابد ان يكون عندك إلمام بالتجويد، ليس بلازم أن تكون فيه متخصصا، لكن على الأقل تكون عارفا كيف تقرأ، عندك الغنات، عندك القلقلة، عندك المدود، عندك الإضغامات، عندك الصفات الحروف الجهر والتفخيم والترقيق، يكون عندك هذه الأشياء. فلا بد إذن أن تضرب بسهم في كل علم، فإنك لا تدري متى يحتاج إليك. يحتاج إليك في الأصول، يحتاج إليك في الحديث، يحتاج إليك في الفرائض، يحتاج إليك في كذا. هذه قاعدة نافعة جدا 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 في هذا الباب يا أخوان. ولو الإنسان اقتصر على علم واحد أو على العلم الذي يكون له فيه شيخ وفقط، يعني أنا في بلدتي شيخ العقيد أو في بلدتي شيخ الحديث، فأقتصر على هذا العلم لأنني وفقت إلى شيخ في الحديث، وما عدا ذلك خلاص لا أرحل ولا أتعلم العلوم الأخرى. أقول بكل صراحة يا أخواني، ما لم يكن الإنسان على اتساع في الطلب وشمول فيه سيبقى ضعيفا حتى في العلم الذي يكون متخصصا فيه. لو أنا في العقيدة متخصص فيها وكذا وكذا، لكن ما عندي دراية باللغة، ما عندي دراية بعلم الحديث، سوف يعترض علي كثيرا، وما عندي ما أرد، كيف تستدل بحديث ضعيف في العقيدة مثلا؟ يقال لك هذا مثلا، كيف تستدل بهذه النص واللغة تقول كذا، وكلم الله موسى تكليما، أبو عمرو بن العلاء رد عليه بإيه إخواني؟ نعم بالآية، استنبط الآيات، لكن الآيات التي تمكن منها بسبب لغته، لما قال هبني قرأته هكذا وكلم الله موسى تكليما، يعني الله ما كلم، هب أنني قرأته هكذا وكلم الله موسى تكليما، فيكون موسى والمكلم والله سبحانه وتعالى والمكلم، يبقى وكلم الله موسى تكليما يبقى الله مفعول به وموسى فاعل. فقال هبني قرأته هكذا، فما تقول؟ فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، ممكن تخلى ربه؟ لا يمكن. فبهت، يبقى هنا تضلع في هذه اللغة جعله ماذا؟ جعله يجيب في هذه المسألة. ولما كان أيضا يكلم عمرو بن عبيد، ولما قال عمرو بن عبيد إن الله لا يخلفه إيه؟ لا يخلف الميعاد، فكان لا يفرق بين الوعد والوعيد، لأنه يرى أنه إذا دخل النار ما يخرج منها أبدا الأبدين ولا تقدرين. ليه؟ لأن الله لا يخلف الميعاد. قال من العجمة أوتيت، أنت ما تفرق بين الوعد وبين الوعيد، ما فرقت بينهما، فكيف تتكلم في هذا؟ فالله عز وجل لا يخلف وعده نعم، لكن أما وعيده فإنه سبحانه وتعالى يخلفه إذا شاء، وهذا دليل جوده سبحانه وتعالى وكرمه وفضله عز وجل. ولهذا نقول صاحب المعصية يكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. شاهد من هذا كله يعني أن الإنسان يحتاج إلى كل هذا، أبحاث حديثية، أبحاث أصولية، أبحاث لغوية، أبحاث فقهية، أبحاث كذا 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 إلى آخره. طيب لو أنت شيخ وتفتي الناس، هذا يورد عليك سؤال في العقيدة، وهذا يورد عليك سؤال في المصطلح، وهذا يورد عليك سؤال في اللغة، وهذا يورد عليك سؤال في كذا، فلابد أن تكون إذن متوسعا في هذا الطلب، لا تقتصر على جانب واحد، بحر في اللغة لكن جاهل بالعقيدة، أو بحر في العقيدة لكن جاهل بالحديث، بحر في الحديث لكن جاهل بالعقيدة، فما قيمتك؟ وهكذا. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم قال قال عمر تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وساق بسنده عن ابن طاووس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق المال بالفرائض فإذا تركت الفرائض فأولى رجل ذكر.
نعم، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل. نعم، والذي يرث بالفرض، فرض هذا مقدر في القرآن، تقدير الفروض إنما جاء في القرآن. والفروض ستة: ثمن وربع ونصف وسدس وثلث وثلثان. هذه ستة فرائض ذكر الله عز وجل في القرآن، هذه ستة: الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان، هذه وردت في القرآن. فنعطي أصحاب الفرائض أولا، أي مسألة تبدأ من صاحب الفرض، لو كان صاحب الفرض واحد فالمسألة تكون من فرضه هو حتى لو واحد، فتبدأ بأصحاب الفرائض. طيب ما بقي؟ ما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني من العصبات. فبقي من؟ بقي عم وابن عم، يبقى نعطي من؟ العم. بقي أخ وابن أخ، يبقى نعطي الأخ، لأن الأخ أقرب والعم أقرب، فلأولى رجل ذكر. طب لو خمسة أبناء عم، يبقى نعطي الخمسة، نقسم هذا على الخمسة. خمسة أعمام، يبقى نعطي خمسة أعمام، يتساوون في هذا. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن فريضة فقال إيتي سعيد بن جبير فاسأله فإنه أعلم مني بالفرائض وهو يفرض كما أفرض.
الله أكبر. هذا ابن عمر رضي الله عنه يحيى عن سعيد بن جبير، ابن عمر الصحابي الجليل العالم الفقيه المجتهد، سعيد بن جبير التابعي الجليل الفقيه المجتهد، قتله الحجاج ولا أحد على وجه الأرض إلا وفي حاجة إلى علمه، ففيه تواضع أهل العلم، في تواضع أهل العلم، وأن الكبير قد يحيل على من هو أصغر منه لثقته فيه، لثقته فيه، وأن الصغير أيضا قد يعلم من المسائل ما لا يعلمه الكبير، وهذا لا يقضي على القاعدة العامة، هذا عالم لكن في باب من الأبواب قد تكون أنت أعلم منه، فما يقال أنت أعلم منه، لكن يكون هذا بابا خاصا، يكون هذا بابا خاصا، وهذا الباب الخاص لا يقضي على الباب العام. ليس معنى ذلك أن سعيد بن جبير أعلم من عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. وقد يكون أراد عبد الله أن يربي، لأن أحيانا العالم يربي أخوان، أحيانا العالم يربي طلاب بمثل هذه المواقف، قد يكون هو أعلم من سعيد في هذا ولكن هو يربي طلابه. على كل لا مانع أن يكون الواحد الصغير يعلم المسألة لا يعلمها الكبير، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي لما سأل يوما ما وقال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. قال يا رسول الله، يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. فقد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم قال كل نسب متواصل في الإسلام فهو وارث موروث.
نعم.
كل نسب متواصل في الإسلام فهو وارث موروث.
أي نعم، يعني يرث ويورث. فالأخ يرث سارث ويورث، والأب وأم والعم والخال، نعم كل واحد معرض أن يرث وأن يورث. والواحد مثلا ممكن اليوم يكون مثلا بعيد عن المسألة مطلقا، بعيد عن مسألة التركة، يعني أنت مثلا لك أخ والأخ ده عنده ثلاثة من الذكور وزوجة وكذا، طبعا أنت بعيد عن مسألة المرأة، أنت لا تحلم أن ترث منه شيئا، لأن عنده أولاد ذكور، ما هو عنده بنات مثلا تأخذ أنت ما بقي. لو عند أخيك هذا مثلا 10 من البنات، عنده 10 نسوة وزوجة وأنت أخ، إذن سترث عصبة. لكن إذا كان عنده ذكور فأنت لا تحلم حتى أن ترث. ولكن في لحظة وأخوك قد خرج بزوجته وأولاده في سفر فحصل حادث فمات الجميع، فمن الذي سيأخذ التركة كلها؟ من كان لا يحلم بها؟ من كان لا يحلم بها؟ أحد الناس أخبرني أن له أخا كان في السعودية بقى وربنا فتح عليه وعنده بقى كتير يعني أموال وكذا وكذا، وما كان ينجب، عنده زوجة فقط. فالأخ ده يعني هو نجار، فعامل حسابه بقى إن شاء الله يعني بإذن الله ما يعني إذا مات الأخ، فهو كان مريض، كان الأخ هذا مريض تقريبا، كان عنده شيء في الكبد أو كذا، فهو بقى مرتب يعني إن شاء الله إذا كان هذا يموت أولا فيأخذ التركة ما بقي بعد ربع المرأة. يقول هو يخبرني أنا، يقول أخي هذا مات قبل أن يموت حملت زوجته بولد ذكر. خلاص بقى حطم الامال بقى خلاص انتهت المسألة. فممكن يعني تعد نفسك وارثا ثم على اخر لحظة لا تكون وارثا، او العكس لا تعد نفسك وارثا ثم على اخر في اخر لحظة ترث اذا صار حادث مثلا على الاسرة كلها. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا.
نعم، لأنه من أسباب من موانع الإرث اختلاف الدين، اختلاف الدين هذا الموانع الإرث. هم لا يرثوننا باتفاق، نحن لا نرثهم أم لا، بعض العلم ذكر خلافا في ذلك، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فقال أنا أخذ المال، أنا أخذ مال، لكن هو ما يأخذ مالي، هو ما يأخذ مالي، فالمشرك ما يرثني لكن أنا قد أرثه، فلهذا فيها قولان، ولكن الراجح أنه لا يرث هذا ولا يورث. نعم.
وساق بسنده عن زيد وعلي رضي الله عنهما قال المملوكين واليهود والنصارى لا يحجبون ولا يرثون.
نعم، طبعا المملوكون من جهة نحوي، لكن الله أعلم يمكن كان هذا على تقدير معين. نعم.
وساق بسنده عن علقمة قال كنت جالسا مع ابن مسعود وحذيفة بن اليمان عند السدة، فجاء رجل فسألهما عن فريضة، فنظر أحدهما إلى صاحبه فقلت تأذنان أن أخبره بقول أخيكم فيها؟ عبد الله بن مسعود قال نعم، فأخبرته فقال إن كنا لنراها كما ذكرت، ولكننا خشينا أن نكون قد نسينا.
نعم.
باب الأكدرية. وساق بسنده عن سفيان قال سألت الأعمش لما سميت الأكدرية قال طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له أكدر فأخطأ فيها فسميت الأكدرية. وساق بسنده عن عبد الله
هذا وجه يعني هذا وجه نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم عن عبد الله في الأكدرية في ثمانية
كده سميت الأكدرية لأمر آخر يقول قدرت على زيد بن ثابت تقريبا وصوله نعم.
وساق بسنده عن عبد الله في الأكدرية في ثمانية الأخت النصف وللزوج النصف وللأم سهم وللجد سهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من تسعة للأخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث وللجد سهم. وقال زيد بن ثابت من 27
نعم يعني عالي.
باب في امرأة وأبوين. وساق بسنده عن أبي المهلب أن عثمان جعلها من أربعة قال هي من أربعة. وساق بسنده عن عمر وعبد الله رضي الله عنهما أنهما جعلاها من أربعة امرأة وأبوين للمرأة سهم سهم الربع.
امرأة يعني زوج وأبوين فللمرأة سهم الربع نعم.
وللأم ثلث ما بقي وللأب ما بقي في امرأة وأبوين
يعني هي من أربعة لأن أصحاب الفروض عندنا ماذا هنا المرأة لها كم الزوجة لها الربع. طيب والباقي سوف يكون لمن للأبوين الأبوين أب والأم. طيب هنا لا يوجد فرع وارث الأصل هنا أنه إذا لم يوجد فرع وارث هيكون ولا يوجد أخوة وكذا هيكون للأم كم الثلث والباقي الأب. طيب هنا يقع الإشكال الثلث هنا يكون ثلث ما بقي ولا ثلث التركة كلها ثلث التركة ولا ثلث ما بقي هنا وقع النزاع والصحيح على قولين والصحيح أن لها ثلث ما بقي أن لها ثلث ما بقي ولا لو أخذ ثلث التركة كلها سوف تفوق الأذى هنا فهي لها ثلث ما ترك نعم خلافا لابن عباس رضي الله عنه نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم قال خالف الناس ابن عباس في زوج وأبوين
أي نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه كان يرى ثلث إيه ثلث التركة كلها ثلث رأس المال نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما كان الله ليراني أفضل أما على أبي
نعم.
باب ابنة وابنة ابن وأخت. وساق بسنده عن هذيل
وابنة ابن وأخت نعم.
عن أساق بسندي عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري فسأله عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للبنت النصف ولابنة لابن النصف وأتي عبد الله بن مسعود فإنه سيتابعنا ثم أتني. فأتى عبد الله فسأله فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة لابن السدس وما بقي فللأخت. فأتى أبا موسى فأخبره فقال لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم
نعم. فقسمها أبو موسى رضي الله عنه على هذا أعطى البنت يقول البنت النصف لكن أظن أن الرواية كانت أنه أعطى الأخت تقريبا النصف ولم يعطي بنت الابن أصل الرواية ها نعم ما هو بنت أخت وبنت ابن أظن هو أعطى الأخت أعطى الأخت نصف ما هو بنت الابن النصف وأعطى الأخت نصف نظرا للقرآن هو نظر إلى القرآن فوجد أن البنت عند الإنفراد لها النصف. طيب والأخت ستأخذ الباقي اللي هي النصف الأخت ستأخذ الباقي اللي هو النصف وبنت الابن لا تأخذ شيئا لأنه ما بقي لها شيء. هذا هو قضاء أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فلما جاء الناس إلى ابن مسعود وهو قد قال ذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني يعني وكأنه متيقن أن هذه المسألة لا تقبل النقاش فقال إيتوا ابن مسعود. فلما أتوا ابن مسعود وقال له ذلك قال قد ضللت إذن وما أنا المهتدين يعني إن قضيت فيها بقضاء أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ثم قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ليه؟ لان فرض البنات اذا كنا اكثر من واحدة الثلثان. طيب ده فرض البنات، فرض البنات نعطي البنت النصف لان هذا منصوص عليه في القرآن، باقي شيء من فرض البنات، باقي سدس تكملة الثلثين، باقي سدس ولو كانت ابنة ابن، ولو كانت ابنة ابن، فده فرض البنات، فكمل فرض البنات بالسدس فأصبح البنات هنا قد أخذنا الثلثين، البنت لها نصف من الثلثين وبنت الابن لها السدس. طيب ما الذي يبقى بعد ذلك؟ يبقى الثلث أذى لمن؟ للأخت، لأن الأخت تكون عصبة مع البنات، تكون عصبة مع البنات. نعم.
باب إخوة لأم وأم. وساق بسنده عن عبد الله في إخوة لأم وأم، فأعطى الإخوة للأم الثلث وأعطى الأم السدس.
عن عبد الله في إخوة لأم،
قال أوساق بسند عن عبد الله في إخوة
لأم وأم. نعم.
في إخوة لأم وأم، فأعطى الإخوة للأم الثلث وأعطى الأم السدس ورد ما بقي على الأم، وقال الأم عصبة من لا عصبة له، وكان لا يرد على الأخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على
بنت الشقيق، أخت الأب مع أخت الشقيق. نعم.
ولا على بنت الابن مع ابنة الصلب.
نعم.
وساق بسنده عن الشعبي قال كان علي يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج،
يعني إلا الزوجة والزوج.
وكان عبد الله لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على إخوة لأم مع أم، ولا على جدة.
نعم. والذي يظهر رجحانه هنا وقول علي رضي الله عنه أن في مسألة الرد أن الرد يكون على أصحاب الفروض، كل على حسب حصته، كل على حسب حصته، على أصحاب الفروض كل على حسب حصته، إلا الزوج والزوجة، إلا الزوج والزوجة، فالزوج لا يرد عليه والزوجة لا يرد عليه. ما بقي من أصحاب الفروض فإنه لو بقي شيء فإنه يرد عليهم حسب أصحاب. يعني مثلا إذا كانت المسألة مثلا من ستة والأنصبة طلعت خمسة، يبقى خمسة احسب المسألة من خمسة، يبقى وزع الخمسة. فمثلا عندك 5000 جنيه والمسألة مثلا من ستة، سوف يكون نصيب كل واحد من هذه الستة في 5000 مثلا 1000 إلا. طيب المسألة طلعت معك خمسة خمسة، طيب الواحد هذا نعمل ايه؟ خلاص نقول المسألة اذا صارت من خمسة يبقى 5000 على الخمسة، يبقى كل واحد ياخد 1000، بعد ما كان ياخد 1000 إلا وهم ستة لا يبقى هن ياخدوا 1000، ايه؟ لان المسألة صارت من خمسة. هذا هو المعنى. نعم.
باب ابنة واخت. وساق
ولو عالت المسألة ايضا من 24 مثلا 27 هيبقى النقص ايضا على الجميع، يبقى طارة تعود الزيادة على الجميع هو الرد، وطارة يعود النقص على الجميع وهو العول. نعم.
باب ابنة واخت. وساق بسنده عن معاذ انه قضى باليمن في ابنة واخت النصف والنصف.
نعم.
وساق بسنده عن ابراهيم عن
تكون عصبة مع البنت، فالاخوات عصبة مع البنات. نعم.
وساق بسنده عن معاذ مثله،
بمعنى البنت تأخذ نصيبة، البنات يأخذن نصيبهن، والبقية يكون للايه؟ للاخوات. نعم.
وساق بسنده عن معاذ مثله. باب في زوج وام واخوة. وساق بسنده عن الشعبي انه كان يعطي فرائضهم ويرد ما بقي على بيت المال.
نعم. ليه على بيت المال؟ نعم.
نعم. وساق بسنده عن ابراهيم ان عمر وعبد الله وزيد بن ثابت كانوا يقولون لم يزدهم الاب الا قربا.
زوج وام واخوة، هو نوع الاثر الثاني هذا في الاخوة الام مع الاخوة لاب، لم يزدهم الاب الا قربا، لان الاخوة لاب حجبوا بقواعد الميراث، والاخوة لام ورثوا فقالوا الله، يعني احنا الاب حرمنا، فهب ان ابانا كان حجرا القي في الام، الغي ابانا، فاذا اشتركنا مع الام خلاص الغي الاب، احنا اخوة لام نشترك في الام، ثم الاب بدلا من ان يزيدنا قوة زادنا ضعفا فحرمنا، لهذا شركهم عمر رضي الله عنه فجعل الجميع وارثا بمنزلة الاخوة لام، ولم يحرم هؤلاء. أما المسألة الأولى وهي زوج وأم وإخوة، فإذا وجد زوج وأم وإخوة كيف نوزع؟ ها؟ الزوج له النصف العدم وجود الفرع الوارث. طب والأم السدس ولا الثلث؟ السدس، السدس وجود الجمع من الإيه؟ من الإخوة، هذا هو الراجح يعني. طيب والإخوة هو لم يبقى يعني الباقي الإخوة إذا كانوا أشقاء يكون للذكر أصحاب الأنثيين، ففي زوج وأم وإخوة، فالزوج لها، الزوج له النصف على وجود فرع الوارث، والأم لها السدس وجود الجمع مع الإخوة، والباقي يكون الإيه؟ للإخوة للذكر أصحاب الأنثيين. مسألة ثانية، لو أن عمر وعبد الله وزيد بن ثابت كانوا يقولون لم يزيد أبو إلا قربا، أي ورثوا الإخوة لأب مع الإخوة لأم. صورة المسألة، قال في الحاشية، قال عمر وعبد الله في أم وزوج وإخوة لأم وإخوة لأب وأم، لما شقاء يعني، للزوج النصف وللأم السدس، للزوج النصف على وجود الفرع الوارث، والأم السدس لوجود الجمع من الإخوة. طيب هيبقى من الإخوة الأم؟ فرضهم إيه؟ الثلث، فرضهم الثلث لوجود الجمع الإخوة الأم. يبقى عندنا هنا صار زوج له النصف وأم له السدس وإخوة الأم لهم الثلث، يبقى انتهت المسألة. فين الإخوة الأشقاء؟ ليس لهم شيء، خلاص أصحاب الفروض استوعبوا المسألة، فالزوج أخذ النصف والأم أخذت السدس والإخوة الأم أخذوا الثلث، ما بقي شيء. فاشتكى الإخوة الأشقاء، اشتكى الإخوة الأشقاء، يعني احنا ما ناخذ كده في أبينا ولا شيء، يعني نفترض نحن أوثق هنا في الصلة بالأبي من الإخوة هنا، فماذا نصنع؟ فقال هنا وشرك بين الإخوة من الأبي والأم وبين الإخوة من الأم في الثلث ذكرهم وأنثاهم فيه على سواء، وقال ما زادهم الأب إلا قربا. وكان هذا القضاء هو المقدم وهو المعمول به، وهي المسألة تعرب المسألة الإيه؟ الحجرية أو الحميارية، على حسب ما قالوا، هب أن أبانا كان حجرا أو أن أبانا كان حمارا. نعم.
باب ابنة أخ وعمة، وسوق بسنده عن الشعبي قال سئل عن ابنة أخ وعمة قال المال لابنة الأخ.
قال عن ابنة أخ وإيه؟ وعمة، قال المال لابنة الأخ، المال لابنة الأخ. طب ولماذا حجبت العمة؟ لماذا حجبت العمة؟ ايه؟ طيب نعم، ابن ايه؟ ابنة اخ. الأقرب هنا من؟ ابنة الأخ ولا العمة؟ ليه؟ لأن تدلي الميت به. الأخ أقرب ولا العم؟ الأخ، وبالتالي تكون ابنة الأخ أقرب، لأن العم هيرتفع إلى الجد، إنما الأخ إلى الأب. الأخ أقرب من العم، لأن الأخ لا يرتفع عن الأب فيرتقي مع الميت في الأب، إنما العم هيلتقي مع الميت في الجد وبعدين ننزل تاني. فإذا سيكون أبعد، ولهذا ابنة الأخ تقدم هنا على العمة لكونها إيه؟ لكونها أقرب فتحجبها. نعم عمة ليه؟ أيوه ما يا عمة نعم، لكن عمة تأتي من الجد. لو إيه؟ ما تقوم هي تقوم المقام طالما ان لا يوجد الاخ، يبقى الاخ اقرب. والابنه هنا هتبقى هتقوم هنا مقام الاخ، يعني الاخ الذي لم يوجد، فاذا كان هو الاقرب اصابه يبقى فرعه اقرب. الايه؟ لا الجهه، خلي بالك جهة الأخوة أقرب من جهة العمومة، جهة الأخوة أقرب جهة، ولهذا كن المرض هنا من جهة الأخوة، من جهة الأخوة، فالأخوة أقرب، أخوة أقرب، يبقى المرض من جهة الأخوة. أيوة يا مرتضى. نعم لو كان لو كان عم، لو كان عم لا، لو عم واخ يقدم، من اللي يقدم؟ الاخ، يبقى جات الاخوه اقرب. ايوه محمد. نعم بتعصيبه هو من جهة أخرى. يقول ابن قدامة ايه؟ هات كده عند الأحمد، عند الأحمد.
قال ابن قدامة في المغني: فصل. عمة وابنة أخ، عمة وابنة أخ، المال للعمة عند من نزلها أبا، ولابنة الأخ عند من نزلها عما، وبينهما عند من
نزلها
للعمة عند من نزل المال للعمة عند من نزلها أبا، ولابنة الأخ عند من نزلها عما، وبينهما عند من نزلها جدا.
إذا ليس فيها قضاء الشعب، يعني هنا ما ذكر قضاء الشعب، لأنه مرض ذوي الأرحام يرثون بأي صفة؟ الذين قالوا وهم الجمهور بمرض ذوي الأرحام بأي صفة؟ اختلفوا في الجهات، فقالوا من تدلي به، هذا قول، وقيل غير ذلك. يعني ابن قدامة هنا ما ذكر قضاء الشعب، هنا ما ذكر قضاء الشعب، لا قال ايه؟
ولابنة الأخ عند من نزلها عمة، ما تم
شيء. ايوه بس هو التاني نزله أبا
للعمة.
اه فيقول المراث، هو قال المراث العمة الأول للعمة عند من نزلها أبا.
عمة
عندما نزلها صح؟ قال عند العمة عند من نزلها أبا. ها؟
ولابنة الأخ عند من نزلها عمة.
وعند ولابنة الأخ
المال لابنة الأخ
نعم.
عند من نزلها عمة،
عند من نزل عما، لعل هذا بقى منزع الشعب. نعم نعم، هي عموما الجهات اللي بيرز بها ذوي الأرحام فيها خلاف، يعني الجهات التي يرز بها ذوي الأرحام فيها خلاف. نعم.
باب بني عم أحدهم أخ لأم، وساق بسنده عن علي،
يعني أخ لأم فيكون وارثا بالفرض، أو ابن عم يكون وارثا بالتعصيب لو بقي شيء.
وساق بالسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ورث بني عم أحدهم أخ لأم فأعطى سهمه وجعل ما بقي بينهم يورثه دونهم،
وجعل ما بقي بينهم يورثه دونه، يعني هذا سيرث من جهتين، من جهة كونه ابن عم ومن جهة كونه أخ لأم. نعم، فيأخذ فرضه ويكون أيضا من العصبات. نعم.
باب في الجد، وسوق بسنده عن إبراهيم أن عمر وعبد الله وزيدا شركوا جميعا، يعني في الجد،
يعني الأخوة والجد. نعم.
وسوق بسنده عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يكرهان أن يفضل أما على جد. وساق بسنده عن مسروق في ابنة وأخت وجد قال: من أربعة.
والخلاف هل يرث الإخوة مع الجد معروف ومشهور، فهناك من يورث الإخوة مع الجد على اعتبار أن الجد هذا أب، والإخوة لا ترث مع الأب، والجد يقوم مقام الأب وبالتالي يرث الإخوة معه. وهناك من قال بأنهم يرثون معه، ثم اختلفوا في صفة هذا الميراث، نعطيه الأحظ ولا نشركه كواحد منهم، نقسم التركة على حسب الرؤوس وغير ذلك، اختلفوا في كيفية الميراث. وهذا لأنه لم يكن في السنة شيء ثابت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به إلغاء أو اعتبارا. وقول من لا يورثه لا يورث الإخوة مع الجد والقول الأقرب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الجد أبا في القرآن وعليه فيعامل معاملته في الميراث، فلو وجد إخوة مع جد فإنهم يحجبون بالجد لأنه يقوم مقام الأب. نعم.
باب في الجدة.
نعم. نعم. ليه؟ ولو أخ استقيمنا أربعة كيف؟ الأخ إيه؟ لو إيه؟ تمام. يقول ايه؟ لا هو يقصد ان البنت هنا ولا نصف لها كام سهمان، والاخت والجد لكل واحد سهم، مش من اربعة، ليه الكلمة من اربعة يعني يقصد اربعة اسهم، يعني يقصد انها بتقسم على اربعة اسهم، البنت لها سهمان والاخت لها سهم والجد له سهم، قصده مش من كلمة اربعة. كيف ثلاثة؟ ليه؟ لا هو الأخت ثالث ولا مش ثالث؟ لا نصيبها يسمى سهم، نصيبها أيا كان يسمى سهما، والجد نصيبه أيا كان يسمى سهما، والبنت يصبح لها سهمان، يعني البنت سهمان والجد له سهم والأخت لها سهم. لا ما احنا مهما كان ايه حلو، يعني ان المسألة هو قصده ان المسألة تتوزع على اربعة اسهم، قصده كده ان المسألة تقسم على اربعة اسهم. الاخت ثالث ولا مش ثالث؟ الاخت ثالث ولا مش ثالث؟ والجد يرث تم، والبنت ثالث. فإذا كل هؤلاء ورثة، يسمى قدرهم هذا سهم، يسمى القدر هذا سهم، وبالتالي البنت لما كان لها النصف فتأخذ نصفها، ونصفها كم؟ سهمان، ويبقى السهمان الباقيان بين الأخت وبين الجد. بين الأخت والجد بأي قدر بقى؟ نرجع بقى إلى أصل شراكة الجد مع هؤلاء، هل بيشتركون بعدد الأرؤس ولا الجد بيأخذ الأحظ في هذا التقسيم أو السدس، ولا ماذا يعامل معاملة الذكر مع الأنثى، يعني الأخ مع الأخوات وبالتالي يكون الأخون له ضعف الأخت على حسب. مش فاهم ثلاثة كيف؟ مش فاهم هتحجب مين؟ هتحجب مين؟ لا مش بغض النظر، ما انا بنقولها بغض النظر. ها يبقى ثلاثة يكون ازاي؟ ثلاثة هيبقى ثلاثة ازاي؟ لا احنا نقول القدر، القدر القدر. طب ها ها ثلاثة ازاي؟ لا بس قدر، لا قدر البنت سهمان، قدر البنت سهمان. لا مش اصل ما هو اصل الفرض بالنسبة للبنت، للبنت ولا هي المسألة من أربعة؟ هو يقول هنا المسألة من أربعة، كيف تكون من أربعة والفرض عندي هنا البنت اثنين؟ كيف خرجت من أربعة؟ مش لعله. طب لو أخ طلع من أربعة هيبقى، هيبقى المسألة من أربعة كيف؟ يبقى أنت رجعت للقادر مش مش لأصل المسألة. أصل المسألة بيأخذ من صاحب الفرض، صاحب الفرض عندي بنت بس خلاص، هيبقى هنا البنت، البنت فرضها النصف، يبقى المسألة من اثنين مش من اربعة. لا فين الجد والاخ اصحاب فروض؟ لا يبقى اذا، يبقى اذا مش الاربعة بتاعت اصل المسألة، هيبقى اصل المسألة اثنين مش اربعة. مش لا ما هو يبقى لو قلنا اربعة ليه اصل المسألة؟ هي اصل المسألة اثنين، هيبقى اصل المسألة اثنين من نصيب الزوجة. نعم.
باب في الجدة. وساق بسندي عن الشعبي قال كان علي يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج.
يقول في الحاشية أخرج عبد الرزاق، أخرج عبد الرزاق اللي هو أثر الأول لمسروق من طريق السوي إلى عبد الله، ولفظه عن عبد الله أنه قال في جد وبنت وأخت قال فريضته من أربعة، للبنت سهمان وللجد سهم والأخت سهم، يبقى هذا الذي قصده. نعم.
باب في الجدة. وساق بسندي عن الشعبي قال كان علي يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج. نعم. وكان عبد الله لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على جدة لأم مع أم، ولا على جدة.
اي نعم، يعني ما كان يرد على الجدة ولا الجدة الأم مع أم، ولا الأخت الأب مع شقيق. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم قال قال عبد الله لا يحجب، قال عبد الله لا يحجب الجدات إلا الأم.
نعم، لأنها الأقرب، لأنها الأقرب. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن المسيب أن عمر أطعم جدة مع ابنها السدس.
أن عمر
أطعم جدة مع ابنها السدس.
نعم.
باب في الموالي. وساق بسنده،
وهذا فرضها السدس، وفرض الجد السدس. نعم.
باب في نعم. الموالي.
طب هي لم تأخذ مرصها ليه؟ لا مش يستحق ينظر، وإلا هو لو مات عن ولد وجدة فالجدة هنا يكون لها السدس، كون بقى ما تأخذ هذا السدس، هذا دي مسألة قضائية يرجع بقى لماذا لم تأخذ السدس؟ هل لأنها تنازلت عنه؟ إن تنازلت فليس لأولادها المطالبة بحق أمهم بعد ذلك، لو هي تنازلت، لأن العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قي. لكن لو أن لكن لو أنها منعت من أن تأخذ حقها يبقى الحق في الورثة بعد ذلك، فيكون أولادها أحق بتركتها. نعم. فينظر بعد مسألة قضائية، ينظر ما السبب الذي به لم تأخذ الأم نصيبها مع القدرة على ذلك. لا مش بمجرد بالعادة، العادة ما تحكم بها هنا، ما العادة تختلف، فاحنا عندنا شرع هنا، فالله أعلم لماذا لم تأخذ الأم الجدة هنا حقه. نعم نعم. مع ايه؟ الولد، مع الولد. إيه؟ الجدة، الجدة ترث. نعم مع ابنها يعني الأب، أن عمر أطعم جدة مع ابنها السدس. نعم لا الجدة مع الابن، لا مع ابنها، نحسب هذا مع ولد المتوفى. الجدة ما ترث مع ابنها، كان اذا مات عن اب وجدة فهذا الاب ياخذ، لان جهة الجد والجدة وكذا ما تكون مع الاب، الجد نفسه برث مع الاب والجدة لا ترث مع الاب، فاما انه يكون بذلك يعني اما اعطاها على وجه الفضل او يكون هذا اجتهاده رضي الله عنه، لكن الجد ما يرث مع الاب وبالتالي الجدة ما ترث مع الاب. هذا اذا كان يقصد الابن اللي هو ايه ابنها، نعم يعني مات عن اب وجدة، لو المسألة مات عن اب وجدة فتكون التركة لمن ترك الاب. نعم نعم
باب نعم. في الموالي
نعم ما يصلح مع الاب لا. نعم.
باب في الموالي، وساق بسنده عن سلمة بن كهيل قال انتهيت الى عبد الله بن شداد وهو يحدث القوم فسمعته يقول هي اختي، فسألتهم ما كان يحدثهم فذكروا ان مولى لابنة حمزة مات وترك ابنة له وابنة حمزة وهي مولاته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة حمزة النصف.
طبعا هذا الميراث يقول مرات الموالي، يقول فذكروا ان مولى لابنة حمزة مات وترك ابنة له وابنة حمزة وهي مولاته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة حمزة النصف، بناء على ماذا؟ يعني بناء على ماذا اعطى ابنة حمزة النصف؟ نعم لأنه ايه بناء على ماذا تأخذ ابنة حمزة؟ طب ما في هو اعتقها، ما اوضح ان اعتق هذا المولى، ما اوضح لو اعتق هذا المولى، لو كان يعني لو كان عبدا فاعتق وصار مولى من هذا فنعم، فان الميراث بالعتق هذا ثابت، اذا كان للميت اللي هو المعتق هذا اذا كان له ورثة اخذوا انصبتهم. طيب اذا ما كان له يبقى الذي اعتقه يأخذ يرثه، فلما لم يكن له الا ابنه اخذت النصف. طيب والباقي يكون لمن اعتق، الذي اعتق مات فابنته تأخذ النصيب، فهذا يستقيم مع ماذا؟ مع العتق، لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق، فاذا كان قد اعتق عبدا واعتقه كان عبدا واعتقه، فاذا كان له ورثة لو المعتق فانهم يرثون. طيب اذا لم يكن له ورثة فانه يرث من اعتقه. طيب مات الذي اعتق مات، هل يكون الميراث في اولاده او هذا خاص بمن اعتق؟ الصحيح انه يكون في اولاده ايضا، وبالتالي ابنة حمزة اخذت النصف بعد ابنة هذا المولى. نعم.
وساق بسنده عن واصل قال ذكرت لابراهيم ابنة حمزة فقال.
نعم هو جاء هنا حتى في يقول في حشية خرج سعيد بن منصور من رواية خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن ابي الجعد عن ابن شداد قال اعتقت ابنة حمزة رجلا فمات وترك ابنته وابنة حمزة، كده خلاص بنت المسألة. اعتقت ابنة حمزة رجلا فمات وترك ابنته وابنة حمزة، فأخذت ابنته نصفه وأخذت ابنة حمزة النصف، وذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نعم يستقيم، هذا اتضح نعم، إنما الولاء لمن أعتق. نعم، والولاء لحمة كلحمة النسب كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما يكون الميراث بالزوجية والقرابة يكون أيضا بالولاء. نعم نعم، لو في عصبة، لو عند عصبة ما في مشكلة، لو ايه الذي يظهر هنا الولاء، لان النبي قال الولاء لحمة كلحمة النسب، يبقى هنا عمل معاملة النسب، كما لو كان عنده ابنة اخرى في النسب. نعم،
وساق بسنده عن واصل قال قال ذكرت لإبراهيم ابنة حمزة فقال إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة. وساق بسنده عن إبراهيم مثله. وساق بسنده عن الشعبي قال لا تدري كان هذا قبل الفرائض أو بعد الفرائض. وساق بسنده عن إبراهيم أن علقمة ورث ابنة أخيها لأمها، وعلقمة مولاها فورثها دونه. وساق بسنده عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله الخالة بمنزلة الأم. وساق بسنده عن مسروق قال قال عبد
يعني
الله،
هذا يعني إشارة إلى ذوي الأرحام، لو لم يوكل إلا ذوي الأرحام فكيف يورثون ذوي الأرحام؟ في خلاف في صفة ميراث ذوي الأرحام، فمن من قال تنزل بمنزلة من تدلي به بقرابتها، فالخالة مثلا بمنزلة الأم، وعليه نعاملها معاملة الأم في المسألة. نعم،
وساق بسنده عن مسروق قال قال عبد الله العمة بمنزلة الأب.
نعم،
وساق بسنده عن مسروق بن الأجدع قال قال عبد الله ابنة الأخ بمنزلة الأخ.
نعم،
وساق
يعني
بسنده
من أجل... نعم، فيبقى العمة يقول بمنزلة الأب، وابنة الأخ بمنزلة الأخ، والخالة بمنزلة الأم. نعم، ما احنا نقول هي خلافية، ما الأثر السابق فيها خلاف، يعني خلاف في الجهة. نعم، يعني أن هذا على الخلاف أقصد، مش اتفاق عشان تقول هذا يخالف، إنما القضاء الشعبي على وجه، قضاء الشعبي كان على وجه. نعم،
وساق بسنده عن مسروق قال قال عبد الله كل ذي رحم بمنزلة رحمه التي قرب بها إذا لم يكن قرابة،
لأن هناك وقدم الأخوة على العمومة، قدمها. نعم، لأن هناك اعتبروا بمنزلة العام، والله أعلم هناك اعتبروا بمنزلة العام، فبقى الأخ يقدم على العام. نعم،
وساق بسنده عن مسروق قال قال عبد الله كل ذي رحم بمنزلة رحمه التي قرب بها إن لم يكن قرابة.
تمام، وإذا هذا القول المشهور، هذا هو القول المشهور في مسألة ذوي الأرحام. نعم،
وساق بسنده عن علي وزيد قال المملوكين وأهل الكتاب اليهود والنصارى وما سواهم لا يحجبون ولا يرثون.
نعم،
وساق بسنده عن الشعبي قال الجد يجر الولاء.
لك من يحجب ولا يرث، يعني ممكن مسألة يكون فيها من يحجب مع أنه لا يرث، لكن يحجب حجب نقصان مثلا، مثل الأم مع الأخوة إذا كان هناك فرع وارث، فإن ذكر فإن الإخوة لا ترث معه، لكن في نفس الوقت إذا كانوا جمعا فإنهم ينزلون قدر الأم من الثلث إلى السدس، إذا لم يكن هناك إيه، إذا لم يكن هناك، لا إذا كان هناك، لا لأن لا الأم ما تأخذ الثلث أيضا إلا عند انعدام الفرع، انعدام الفرع إذا وجد أب مثلا، إذا وجد أب مثلا. نعم نعم،
وساق بسنده عن إبراهيم قال الأب يجر الولاء. وساق بسنده عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يكون مولى لقوم ويكون ابنه مولى في الآخرين قال يتوارثان بالأرحام والعقل على من أعتق.
يعد
قال ساق بسنده عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يكون مولى لقوم ويكون ابنه مولى في الآخرين قال يتوارثان بالأرحام والعقل على من أعتق.
فالرجل يكون مولى للقوم، طيب أعتقوه، ويكون ابنه مولى في الآخرين، قال يتوارثان بالأرحام، يتوارثان بالأرحام، والعقل على من اعتق، يتورطان في من، يعني من الميت هنا؟ انما الولاء لمن اعتق لو كان الميت هو الاب، فالذي سيرث الاب هنا من؟ اذا كان يوجد له ولد وهذا الولد يعني اعتق ايضا، فالولد هنا ياخذ تركة الاب ولا ياخذ من اعتق الاب. واذا مات الاب الابن والاب موجود، فان الاب ايضا يرث الابن، لان المعتق يرث اذا لم يكن هناك ورثة لهذا المعتق، او ورثة لا يحجبونه زي ما مر معنا في البنت. هذه تحتاج شرح شوي، تحتاج ايضاح يعني. نعم.
وساق بسنده عن ابن سيرين مثله، وساق بسنده عن ابراهيم قال كان عمر وعبد الله يورثون ذوي الارحام دون الموالي. وساق بسنده
عن عبد ان الموالي ما يرثون، يعني من اعتق رجلا فهذا اذا لم يوجد للمعتق ورثة، هل المعتق يرث على اعتبار ان هذا الذي اعتق يرث المعتق اذا لم يكن ورثة فيتبادلان، اي فكما يكون موروثا هنا يكون وارثا؟ الجواب لا، الجواب لا، وانما اذا مات رجل وليس له احد من اصحاب الفرائض ولا العصبات وله ارحام وله مولى قد اعتقه، فإن التركة تنتقل إلى ذوي الأرحام ولا تنتقل إلى المعتق، بل لو لم يكن ذوي أرحام فإنها تكون لأهل لبيت المال، والمعتق ما يرث شيئا أبدا، إنما الذي إنما المعتق هو اللي يرث. إذا لم يكن للمعتق ورث فإنه يرثه، أما المعتق ما يرث. نعم.
وسوق بسنده عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كتبت إلى أخ لي من بني زريق أسأله لمن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الملاعنة، قال قضى به لأمه هي بمنزلة أبيه وأمه.
نعم. ابن الملاعنة أو الملاعنة هذه المرأة التي لعن منها زوجها، إذا نفى الرجل ابنه فإنه يلحق بأمه، إذا نفى ولده في اللعان يلحق بأمه، وليس مجرد اللعان ينفي الولد، يعني ليس مجرد اللعان ينفي الولد، وإنما إذا نفى مجرد اللعان إنما هو اتهام للزوجة بالزنا فقط، وبالتالي يبقى الابن للفراش لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، لكن إذا نفى خلاص انتفى، إذا نفاه انتفى. طب وإذا انتفى ينسب لأمه، طب ينسب لأمه ما ميراثه؟ الميراث يكون من أمه، أم ترث وهو يرثها. نعم.
وساق بسند يعني الحسن في ابن الملاعنة قال الثلث للأم وما بقي للعصبة. وساق بسند يعني إبراهيم قال سدس الولاء،
يعني أن أجراها مجرى الأم فقط فيكون الثلث ليه؟ للأم وما بقي للعصبة، إنما المسألة الأولى قضى به لأمه هي منزلة أبيه وأمه، وهذا الأقرب والله أعلم. ليه؟ لأنه هذا الولد ليس من هم ليس هم عصبت له حتى يأخذون يأخذ العصبة. عصبة من؟ عصبة من؟ هو نفاه، فهو ابن من الآن؟ العصبة عصبة من؟ عصبة الأمة، ما علاقتهم بالولد؟ ولهذا إجراء الأم هنا مجرى الأم والأب هذا أقرب، إجراء الأم هنا مجرى الأب والأم هذا أقرب. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم قال سدس الولاء، وساق بسنده عن سعيد بن المسيب قال
طيب سدس الولاء في أي مسألة؟ يقول في حاشية فقد روى عبد الرزاق عن سفيان وكذا وابن أبي شيبة إلى أن قال قال مغيرة سألته عن رجل أعتق مملوكا له فمات ومات المولى وترك الذي أعتق أباه وابنه، فقال إبراهيم لأبيه السدس وما بقي هو لابنه. صحيح. نعم. يعني ترك أبا وابنا فيكون التركة بينهما على هذا، الأب له السدس وجود فرع الوارث والباقي للابن. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن المسيب قال يورث الخنثى من حيث يبول، فقيل له فإن بال منهما جميعا قال وأيهما سبق.
نعم.
وساق بسنده عن الزهري
يعني الخنثى الذي له آلتان، آلة أنثى وآلة ذكر، طيب انا اعطيه مراس الذكر ولا مراس الانثى؟ اذا كانت هذه الآلة اذا كان يبول من آلة واحدة اعطيناه حصة من له هذه الآلة. من آلة الذكر يبقى اعتبرناه ذكرا، من آلة الانثى اعتبرناه انثى. طيب لو اشكل او يبول منهما او كذا، هذا يكون هذا مشكلا، فيأخذ وسطا بين الاثنين. نعم.
وساق بسنده عن الزهري يقال اذا ترك اخاه وجده قال الولاء للجد.
وساق يعني لو ان رجلا اعتق رجلا وهذا المعتق مات ولا يرثه، ثم هذا الرجل مات وترك اخا والجد، تمام، الا ياخذ في مرات المعتق من الاب والاخ ولا الجد، يبقى على اصل المساله اللي هي في مساله الجد مع الاخ. نعم. هو هنا قال ولاء للجد. نعم.
وساق بسنده عن عطاء قال الولاء بينهما نصفين.
تمام. على حسب كما قلنا، على حسب اصل المساله وهي ميراث الاخوه مع الجد. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
نعم.
وساق بسنده
الولاء لا يباع ولا يوهب. يعني انا مثلا الان انا الذي اعتقت فلانا، ففلان هذا مات وليس له من يرثه، يبقى انا ارثه، ما ينفعش ابيع انا هذا الولاء او اهبه. نعم.
وساق بسنده
الولاء لحمة كلحمة النسب. نعم.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اشتريت بريرة واشترطت ولاءها لاهلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانما الولاء لمن اعتق وولي النعمة.
نعم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم اهل بريرة ما وافقوا ابدا على بيعها الا ان يكون الولاء له. طيب النبي قال يعني اجعل لهم هذه وانما الولاء لمن اعتق، وخطب النبي وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. طب لماذا ما يقال هؤلاء ما وافقوا إلى بهذا الأمر؟ فإذا لم يجوز خلاص يبقى لا نشتري منهم شيئا. لماذا اشترى النبي قال طب اعطوهم، وبعدين بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق؟ قال العلماء هنا لأن هؤلاء قد وصلهم الحكم، فيكون هذا عقوبة لهم لأنهم وصلوا من الحكم، هذا ما ينبغي لكم، فلما أصروا على هذا عوقبوا. وإنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، الولاء لولي النعمة، فيكون الولاء لمن؟ لعائشة، ليس لمن باع وأخذ مالا وأكل ثمنا. أنت بعت وأكلت ثمنا، لما يكون الولاء لك؟ إنما الولاء لمن كان ولي النعمة ولمن أعتق. وهذا أيضا يا إخواني في تشجيع على العتق، هذا أيضا تشجيع على العتق، لأنك تكون وليه إذا لم يكن له من يرثه. وفيها أيضا اعتبار الإسلام لأصحاب الفضل، فإن أصحاب الفضل يعتبرون في الإسلام، فهذا لما كان له فضل بعض الله عز وجل على هذا الرجل بالعتق عاد المال أيضا إليه بهذا الاعتبار. نعم.
وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يجوز بيع الولاء ولا هبته.
نعم.
وساق بسند عن معقل ابن يسار قال اذا ابتعت نسمة للعتق فلا تشترط لاهلها اعتاقها، ولكن اشترها ان شئت اعتقت وان شئت امسكت.
نعم.
وساق بسنده عن الهزيل بن شرحبيل قال
ولكن اشترها، اشتري هذه وبعد ذلك إن شئت اعتقت ويكون ولا أولئك وإن شئت أمسكت. نعم.
وساق بسنده عن الهزيل بن شرحبيل قال جاء
رجل، هذا على أن الشروط الباطلة، على أن الشروط هذه إذا خالفت الشرع فإنه لا يعمل بها. نعم. ثم هل هذا ينقض العقد أم لا؟ قال العلماء فرق بين الباطل والفاسد، الباطل اللي بيعود إلى أصل العقد وكذا هذا يبطله، أما الفاسد والخارج عن هذه المهية الركنية فهذا يفسد الشرط ولكن يصح العقد. نعم.
وساق بسنده عن الهزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال إني أعتقت عبدا لي سائبة، فقال إن أهل الإسلام لا يسيبون، إنما كان يسيب أهل الجاهلية، أنت ولي نعمته ولي نعمته وأنت أحق الناس بميراثه، فإن تحرجت من شيء فهاته فاجعله في بيت المال.
نعم، إنما الولاء لمن أعتق. نعم.
وساق بسنده عن جابر بن عبد الله قال أعتق رجل من الأنصار يقال له أبو مذكور غلاما له يقال له يعقوب عن دبر منه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
عن دبر منه يعني أنه يعتق دبر موته، عقب موته مباشرة يصبح حرا. نعم.
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليه فأخبره أنه قد دبره وأنه ليس له مال غيره. قال من يشتريه مني؟
هذا ليس له مال إيه؟ غيره. لو كان له مال غيره، لو كان هذا مثلا واحد من ستة ما في مشكلة، هذا إحسان. رجل قال إذا أنا مت فعبدي هذا حر، ما في مشكلة. هذا لو كان واحد من ستة مثلا، لكن هذا هو كل ماله. وعن دبر بعد الموت، لو اعتقه في حياته خلاص ما في مشكلة، هذا ماله يتصرف فيه. الواحد لما يكون في حياته يتصرف في ماله، ولا ينبغي الأولاد أن يمنعوه من ذلك. يعني أنا هشام لو أردت أن أخرج من كل مالي في سبيله وكذا، مالي أولادي ما يمنعونني، اللهم إلا إذا كنت في مرض مخوف. لو أنا في مرض بودع وكذا وجئت أنفق كل مالي، العلماء قالوا لا، إنما تصرف المريض مرضا مخوفا يكون من ثلث المال، لا يكون من كل المال. إنما وأنا معافى في صحتي وأردت أن عندي فدان أرض، بعت هذا الفدان وبنيت مسجدا، ليس لأولادي منعي، ليس لأولادي منعي. لكن لو أنا قلت الفدان هذا أوصي به أن يصرف في الدعوة إلى الله إذا أنا مت، لا، ليس لك هذا أصلا، إنما هذا تعلق بحق الورثة، فيكون لك الثلث فقط في الوصية، والباقي يتوقف على إجازة الورثة. والله لو أجازوا قالوا أبونا كان رجل طيب ومحب الخير، إحنا نجعل فدان وزيادة كمان، فدان عام 700,000 و200، إحنا نخليه 800,000 مثلا يعني، وإلا فالحق له. كذلك هذا أعتق عن دبر، إذا صار حكم حكم الوصية هنا يعني أنه لا ينفذ إلا في الثلث. طيب هنا ليس إلا هذا المال فقط، ليس إلا هذا فقط، ما عنده إلا عبد واحد فقط. من هنا قال صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني، من يشتري مني، لأن هذا مال الورثة. نعم.
فاشتراه نعيم بن النحام ختن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 800 درهم، فقال أنفق على نفسك، فإن فضل فضل فعلى أهلك، فإن فضل فضل فأنفقها هنا وها هنا.
ما تحرم أولادك ولا تحرم أهلك، ما عندك لا مال إلا عبد، تقول هذا تعتقه عن دبر. نعم.
وساق بسندي عن الشعبي قال المدبر من الثلث. وساق بسنده عن علي وعبد الله.
لكن لو افترضنا ان هو مات وخلاص النبي فعل هذا معه في حياته، قال له وسع نفسك، ما عندك مال اصلا، ما عندك مال تنفق على نفسك ولا على اهلك، وتجعل هذا تعتقه عن دبر، لا، هات وباعه النبي واعطاه المال وقال خلاص انفق على نفسك وعلى اهلك منه. طب لو مات هذا الرجل وكان قد اعتق هذا العبد عن دبر، يبقى أنا عمرو عامة المال بقى، يبقى ألا وهو أننا نجعل الثلث فقط والباقي يكون للورثة. نعم.
وساق بسنده عن علي وعبد الله قال من جميع المال، يعني المدبر. وساق بسنده عن الشعبي عن علي قال من الثلث، يعني المدبر. وساق بسنده عن ابن عمر قال ولد المدبرة بمنزلتها. وساق بسنده عن ابن عمر أنه أعتق عبدا له وجعله سائبة، فمات وترك 10 دنانير فجعلها ابن عمر في الرقاب. وساق بسنده عن أبي عثمان قال قال عمر السائبة
كما مر معنا الولاء لمن أعتق. نعم.
وساق بسنده عن أبي عثمان قال قال عمر السائبة ليومها. وساق بسندي عن مسروق في المكاتب.
يقول في تنبيه أصحاب كلمة يومهما عند الدريم إلى قومهما. نعم.
وساق بسندي عن مسروق في المكاتب إذا عجز وقد سأل الناس قال يجعل ما سأل الناس في المكاتبين. وساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم قال إذا أدى النصف.
طيب يقول أيضا في الحاشية أخرج بخير تاريخ الكبير وعبد الرزاق والبيهقي وقال عبد الرزاق عن ثوري وإسرائيل بن يونس أو أحدهما عن أبي جعفر الفراق قال حدثني جعفر ابن أبي طروان الحارثي عن أبي التياح وعند البخاري والبيهقي أبي النباح أنه أتى عليا فقال له إني أريد أن أكاتب. قال هل عندك شيء؟ قال لا. قال فجمعهم علي فقال أعينوا أخاكم فجمعوا له فبقي له بقية من مكاتبته فأتى به عليا فسأله عن الفضلة فقال علي اجعلها فأتى به عليا فسأله عن الفضلة فقال علي اجعلها في المكاتبين. نعم.
وساق بسنده عن مروان بن الحكم قال إذا أدى النصف فهو حر.
والصحيح أنه عبد ما بقي عليه درهم واحد. وأن يسأل الناس في هذا لا بأس، بل وأن يعطى من الزكاة في هذا لا بأس، فإن الزكاة يعتق منها الرقاب، فإن الله عز وجل نص على ذلك فقال وفي الرقاب. فالمكاتب لو جاء يطلب منك زكاة حتى يصبح حرا أعطيه من الزكاة، أعطيه من الزكاة. نعم.
وساق بسنده عن الشعبي أن شريحا كان يقضي.
طيب لو أن رجل أعتق عبدا له من الزكاة، زكاته هو، يعني قال العبد مثلا ده يساوي كم؟ 10,000، أنا علي زكاة 20,000 وهذا العبد يساوي 10,000 فأعتقه وقال بحسب كده 10 يبقى بقي على 10 وأعتقه من الزكاة، يصح هذا أم لا؟ ليه؟ يصح ولا ما يصح؟ يعني يصح ولا ما يصح؟ يصح ليه؟ طيب العبد ماله بعدين؟ طب هيصح هنا ليه؟ يعني أنت عليك 20,000 زكاة فأعتقت عبدا قلت ده يساوي 10 يبقى كده خلاص نزل 10 مما علي وأخرج 10 فقراء. ها انتفع بمال. ها محمد نعم هذا هو لا ينتفع بماله، هو هنا حصن ماله وقال أنا أعتقته ثم حصن ماله أي دفع 10، إذا ماله فضل. أنت تعتقه لله مش تعتقه انتفاعا، أعتقه لله، تقربت بهذا العتق لله سبحانه وتعالى، يبقى تقرب لله عز وجل بهذا العتق وأعتقه. وأما 20,000 أعطيها الناس لأن حقهم قد تعلق بها. نعم. فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، هذا الصحيح من قولي أهل العلم لأن النبي قال ذلك. نعم. هو عبد ما بقي عليه درهم. نعم. من كيف خسره؟ لا يعتقه لله وما خسره، مش عايز الأجر من عند الله، أعتقه لله، العتق قربة، العتق من أعمال البر. الايه لا عاد النفع هيطلع 10 بس بدل من 20 طلع 10،
هو سوى 10.
لا ما هو اخرج برا، البر ده ما يرجو به شيئا، كيف هيتصدق بزكاته؟ يتصدق بالزكاة ما يتصدق بالزكاة. هذا عمل بر، العتق عمل بر، فيكون لله سبحانه وتعالى، انما يعتق ثم ياخذ 10 مكانه. نعم. ثم هو نعم وينتفع بالولاء ايضا، يعود هذا الانتفاع اليه بالولاء. نعم. وثانيا اصلا اعمال هذه البر ما يرجو له مقابلا، البر هذا احسان فضل، والزكاة هذه واجبة عليه. نعم. خل أحمد يقرأ هذا.
قال ابن قدامة في المغني: ولو اعتق عبده المملوك له عن زكاته لم يجز، لأن أداء الزكاة
لم
عن
يجز.
كل
نعم.
لأن أداء الزكاة عن كل مال من جنسه، والعبد ليس من جنس ما تجب الزكاة فيه. ولو اعتق عبدا من عبيده للتجارة لم يجز، لأن الواجب في قيمتهم لا في عينهم.
يعني وعلل هنا بأن هذا من غير جنسه. ينضاف إلى هذا، هو ينضاف إلى هذا، هذه ترجع مسألة بقى القيمة، يعني أن يخرج الزكاة بالعين أو بالقيمة أو كذا، هذه مسألة أخرى. لكن كما قلنا هو هنا منتفع، إذا أراد أن يعتق فليعتق هذا لله سبحانه وتعالى، وثانيا أنه أيضا ينتفع بعتقه من جهة الولاء فيما بعد. نعم.
وساق بسنده عن الشعبي أن شريحا كان يقضي في المكاتب قضاء عبد الله إذا ترك مالا وعليه بقية من مكاتبته، يعطي لمواليه من مكاتبته، وما بقي كان لورثته. وساق بسنده عن جابر بن سمرة عن عمر قال: إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق. وساق بسنده عن مجاهد قال: كانت عائشة تحتجب من المكاتب إذا بقي عليه دينار أو مثقال.
هذا الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم.
وساق بسندي عن سليمان بن يسار قال: كانت عائشة لا تحتجب من مماليك الناس.
نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن المسيب قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
نعم.
وساق بسنده عن ابن عمر قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
نعم.
وساق بسنده عن زيد بن ثابت قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
طيب أمال إيه؟ ما الفرق بين هذا وبين المبعض؟ أمال إيه المبعض هذا؟ يعني هذا مكاتب يقول المكاتب عبد ما بقي عليه، أمال إيه المبعض؟ يعني هذا بقي درهم وهو عبد أيضا، أمال إيه المبعض؟ ها؟ ها؟ نعم. ايوه احسنت. كان عبدا مملوكا لاثنين، فجاء واحد، كان كل واحد له نصفه، فجاء واحد واعتق نصفه، النصف الذي له. هنا يثري العتق عليه كله، يعني على نصف اخيه، إذا كان له مال يفي بذلك، لأن شرعت شوف العتق. أنا هشام اشتركت مع أحمد في عبد، فأنا جيت العبد هذا قيمته 10,000، فأنا جيت أعتقت نصفي، يبقى نصف أخي بكم؟ 5,000. يقال لي يا هشام ادفع 5,000 ويصبح حرا كله، فإن كان لي مال فإنني أدفعه ليصبح حرا ويكون العتق هذا لي. طيب إن لم يكن لي مال نقول لأحمد: طيب ما تعتق أنت أحمد كمان؟ يقول: لا أنا ما عندي إلا هذا المال. حينئذ يكون نصفه لأحمد والنصف الآخر حرا، فيكون مبعضا، يكون مبعضا، واخد بالك؟ طيب هل يستثعى يقال بقى أنت يا عبد شوف أحد بقى يدفع لك النصف لأحمد وحينئذ يلزم أحمد بهذا، أم أنه هذا على حسب ما يرى أحمد؟ خلاف بين أهل العلم في هذا. نعم.
نعم. وساق بسنده عن جابر قال: سمعت الشعبية يقول: كان ابن مسعود وشريح يقولان: إذا أدى المكاتب الثلث فهو غريم. وساق بسنده عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن مكاتب لأم سلمة يقال له نبهان قال: قالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد المكاتب ما يؤدي فاحتجبي منه
عنه،
فاحتجبي عنه. وساق بسنده عن الشعبي قال: المكاتب إذا اشترطوا عليه ألا يخرج خرج.
بحيث يعني يحصل يعني يحصل المال، يعني هو ما يكتبك وبعدين انت تحجزه عندك، يعني يذهب يحصل المال ما تمنعه. نعم
يعني يتركه يعمل
لشيخنا. نعم
يتركه يعمل لحسابه.
اي نعم.
وساق بسنده عن ابي الجهم قال اشترطوا علي الا اخرج، فسألت سعيد بن جبير فقال جعلوا عليك الارض حيص بيص اخرج. قال وسألته انا مكاتب علي زكاة؟ قال لا. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله قال شروطهم بينهم،
يعني على حسب الشرط.
وساق بسنده عن الشعبي قال المكاتب يتزوج ويخرج. وساق بسنده عن ابراهيم قال اذا كانت مكاتبته واحدة واحدة على قوم جميعا فمات بعضهم كان على الباقين. وساق بسنده عن علي قال اذا ادى المكاتب النصف فهو غريم. وساق بسنده عن ابراهيم قال اذا ادى المكاتب النصف جر الولاء. وساق بسنده عن مغيرة قال سألت ابراهيم عن المكاتب يعتق قال افلا يبدأ بنفسه.
يبدأ بنفسه الاول ما يفكها. نعم.
وساق بسندي عن ابي حسين قال خاصمت الى شريح في مكاتب لي، مات وترك ابنتيه وترك مالا وبقي عليه بقية من مكاتبته، فاعطاني شريح ما بقي من مكاتبته وجعل للابنتين الثلثين وجعلني عصبة فورثني ما بقي.
نعم يعني بهذا الحقيقة المسألة دي واضحة او ضحف ما سبقا بعض غموض في هذه هذا الباب، يعني إذا مات وعليه مال هو العبد، إذا مات السيد وهذا العبد معه مال، إذا مات المكاتب وله مال وكان لم يسدد سائر ما عليه فماذا نصنع؟ قال خصمت إلى، يقول أبو حسين خصمت إلى شريح في مكاتب له، مكاتب له مات وترك ابنتيه وترك مالا وبقي عليه بقية المكاتبات، بقي عليه عشرة مثلا، فأعطاني شريح ما بقي من مكاتبته لي العشرة أخرجها لأنها دين والديون تقدم الأول على التوزيع، وجعل الابنتين البقي من التركة، يعني جعل الابنتين الثلثين. طيب البنتان لهما الثلثان فرضا، طب الباقي؟ قال وجعلني عصبة فورثني مضاق. يبقى هذا فيه ايه شو محمد؟ يبقى هنا فيه هذا يقدم على مسألة الرد، يقدم على مسألة الرد، يعني يجعل المعتق هنا عصبة. نعم.
وساق بسندي عن عطاء قال اذا جنى المكاتب يسعى المكاتب على السيد والسيد على المكاتب. وساق بسنده عن محمد بن سيرين عن عبيدة في قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا قال إن أقاموا الصلاة. وساق بسنده عن مجاهد قال صدقا
يعني
ووفاء.
يعني هل من طلب من المكاتبة، أي عبد يطلب من المكاتبة نوافق له ولا إن علمنا في هذا خيرا؟ يعني إن علمنا أن الحرية لهذا أفضل وخير، فعن عبيدة قال إن علمتم فيهم خيرا قال إن أقاموا الصلاة، يعني لو هذا عبد يقيم الصلاة وفي خير وكذا فوافق على المكاتب. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال صدقا ووفاء،
يعني أمانة، يعني بقى ليس أنه هو فاسق وفاسد في دينه، ما آمن عنا ما آمن أن يعطيني مالي قد يأكله عليه وقد يتمرض وقد إلى آخره. نعم إن علمت فيهم خير، إما صلاح وصلاة وإما صلاح وعدم فساد. نعم.
وساق بسنده
صدقا وفاء.
وساق بسنده عن زيد بن ثابت قال المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم.
نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم قال يباع المكاتب للعتق ولا يباع للرق.
نعم.
وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال لا بأس أن يكاتب على الوصفاء.
يباع المكاتب للعتق، يعني إذا كنت تشتريه ليكون حرا ماشي. نعم.
وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال لا بأس أن يكاتب على الوصفاء. وساق بسند وسوق بسنده عن الشعبي.
قال هنا في الحاشية وانظر مصرف عن الصلاق والوصيف الغلام والوصفاء جمع، يعني لو كان صغيرا، حتى لو كان صغيرا. نعم.
وسوق بسنده عن الشعبي بمثله، يعني يكاتب على الوصفاء.
نعم، يعني حتى لو كانوا صغارا. نعم.
وسوق بسندي عن مغيرة: إن علمتم فيهم خيرا قال صدقا ووفاء.
نعم، هذا علم الفرائد الأثري بالأسانيد. نعم نعم. من ما الايه بالنسبة، يعني لو أعطاه مالا؟ لا، يعني مش هو أخذ ما أخذ مالا من عبده، أخذ مالا من عبده واعتقه مقابل ما يبقى ليس له ولاء، إنما الولاء لمن أعتق فقط، ليس لمن باعه، إنما لمن أعتق. نعم نعم. صحيح، هذا أثر مشكل، هذا أثر شيء صحيح مشكل، صحيح مشكل، انه كتبه هنا ثم جعله عصبة، هذا مشكل، هذا مشكل. انما الولاء لمن اعتق، ولهذا النبي لم يجعل الولاء لاهل بريرة. فهل يكون هنا لان عائشة رضي الله عنها انما اعتقت وهم باعوا فيكون ولاء لمن اعتق، انما المكاتب صار حرا بالمال، يعني ما احد اعتقه، صار حرا بالمال، فجعلها نوع منا، يعني لما فكه وقبله يجعله صاحب منه. لكن حسب الأصول هذا لا يكون له ولاء. هات كده شوف ابن قدامة ذكر في المكاتب، يعني حسب الأصول هذا ما يكون له، لأن النبي قال إنما الولاء لمن أعطى، وقال الولاء لحمة في لحمة ناس، ولم يذكر المكاتب، لأن المكاتب استفاد، السيد استفاد. لكن في قصة شريح فعلا أنه جعله هنا من العصبة، وهذا مشكل فعلا. في قصة عائشة لم يجعل الولاء لأهل بريرة لأنهم باعوا، وجعل الولاء لعائشة لأنها اعتقت. فالظاهر هنا تعارض القصتين، تعارض القضاء هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يقال بأن هنا اعتقت عائشة لكن هنا عتق بالمكاتبة، فيكون المكاتبة غير البيع. خلاص ماشي، ما في اشكال في السداد، ما في مشكلة. نعم، ولو بس اخذ ماله، اخذ الحق هنا، اخذ الحق هنا. شوف كده ابن قدامة يكون ذكر مسألة هذه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.